رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السنة الثالثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وفي شهر شوال بالتحديد، كانت معركة أحد. وأحد هو اسم للمكان الذي وقعت فيه هذه المعركة بين المسلمين ومشركي مكة، وهو أساسا اسم جبل يبعد عن المدينة المنورة بضعة كيلومترات، سميت المنطقة باسمه. وكان المشركون هم الذين بادروا إلى إعلان هذه الحرب، وقرروا مهاجمة المسلمين في المدينة. ويمكن أن نقول إن الدافع الذي دفع المشركين إلى هذه الحرب أمران: الأمر الأول هو الثأر من المسلمين لهزيمتهم وقتلاهم في بدر، لأن نتائج حرب بدر كانت قاسية على مشركي مكة، وقريش لا يمكن أن تهدأ حتى تثأر لكرامتها ولمن قتل في بدر من زعمائها وأشرافها. والأمر الثاني هو فك الحصار الذي بدأ يفرضه النبي والمسلمون على تجارة قريش، حيث إن طريق رحلاتهم التجارية إلى الشام كانت تمر بالقرب من المدينة، كما ذكرنا في حلقات سابقة. وكان النبي قد عقد عدة اتفاقيات تعاون مع القبائل المتواجدة في المنطقة، وأصبح يسيطر على طريق تجارة قريش، ولم يعد الطريق إلى الشام آمنا بالنسبة إليها، وأصبحت قريش ترى نفسها بين فكي كماشة، فلا بد لها إذن من كسر هذا الطوق عن طريق محاربة النبي في بلده. وهكذا قرر المشركون محاربة النبي والزحف باتجاه المدينة، فجمعوا المال الذي ربحوه من تجارة القافلة التي كانت قد جاءت من الشام ونجت بعد أن تعرض لها المسلمون في أجواء بدر، وعبأوا كل قوتهم وخرجوا من مكة باتجاه المدينة بقيادة أبي سفيان، وكان عددهم 3000 رجل معهم السلاح والعتاد، وأخرجوا النساء معهم ليشجعن الجنود على القتال. وانطلقوا حتى وصلوا إلى منطقة أحد التي تقع على مشارف المدينة، حيث أقاموا معسكرهم هناك. وكان النبي صلى الله عليه وآله قد عرف بمسير المشركين من خلال عيونه في مكة، ويقال إن العباس بن عبد المطلب عم النبي، الذي كان يرصد للنبي في مكة كل المواقف والخطط المعادية هو الذي أخبره بقرار المشركين وعزمهم على التوجه إلى المدينة المنورة لمحاربته، حيث كتب إلى النبي رسالة يخبره فيها بتفاصيل خطة المشركين، وقد بعث الرسالة مع رجل غفاري وأوصاه بالكتمان وبالإسراع في السير للوصول إلى المدينة في 3 أيام. فوصل الرجل وسلم الرسالة إلى النبي، فجمع رسول الله المسلمين وأعلن التعبئة العامة في صفوفهم من أجل الاستعداد للدفاع، وبث رجال الاستطلاع في منطقة تواجد العدو لجمع المعلومات عن تحركاته ومخططاته وحجم قواته وعتاده. وبعدما حصل النبي على هذا النوع من المعلومات، استشار أصحابه في سبل التصدي لهذا العدو، هل يتم التصدي له من داخل المدينة أو من خارجها؟ وبعد أخذ ورد توزع المسلمون بين موقفين. الموقف الأول يتمثل بعدم الخروج من المدينة، أي البقاء فيها ومواجهة المشركين منها بعد استحداث تحصينات على أبوابها وحدودها استعدادا للمعركة. وهذا الموقف تبناه المنافقون، وفي مقدمتهم رئيسهم عبد الله بن أبي لأهداف ونوايا خبيثة ومبيتة. والموقف الثاني يقضي بالخروج إلى قتال العدو خارج المدينة، وذلك من أجل حماية المدينة من التخريب والدمار من جهة، ومن جهة ثانية حتى لا يفرض العدو حصارا عليها، ومن جهة ثالثة تلافيا لأخطار متوقعة من اليهود والمنافقين المتعاطفين سرا مع العدو، والذين يمكن أن يستغلوا فرصة الحصار لإثارة البلبلة في صفوف المسلمين لتفجير الوضع من الداخل. ولعله لأجل كل ذلك اختار النبي هذا الموقف الثاني، واستقر الرأي على مواجهة المشركين خارج المدينة. وبعد أن أتم النبي والمسلمون الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للمعركة، تحرك الجيش الإسلامي من المدينة في حوالي 1000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وحتى المنافقين. ولكن حين بلغ المسلمون منتصف الطريق بين المدينة وأحد، انسحب زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بثلث الجيش، أي بحوالي 300 مقاتل من المنافقين، عائدا إلى المدينة بحجة أن النبي خالف رأيه الداعي إلى قتال العدو داخل المدينة، وعمل برأي الآخرين القاضي بمواجهة العدو خارج المدينة. فقد روي أن عبد الله بن أبي قال مبررا رجوعه بالمنافقين: أطاعهم محمد وعصاني، وما ندري على ما نقتل أنفسنا أيها الناس. وفي رواية ثانية تقول: إن النبي نفسه أمر المنافقين في جيشه بالعودة إلى المدينة، ولم يقبل أن يقاتلوا إلى جانبه، وقال: لا نحارب المشركين بالمشركين. ولعل هذه الرواية أقرب إلى الواقع، لأن النبي بعد أن رأى ألاعيب المنافقين في إضعاف معنويات المسلمين أمرهم بالرجوع، لأن وجودهم كان يشكل نقطة ضعف في جيش المسلمين يمكن أن تقلب موازين المعركة بين لحظة وأخرى، فهم عنصر هزيمة وخذلان نظرا لما يملكون من نوايا غدر ومكر ونفاق، فوجودهم خارج الجيش خير من وجودهم فيه. وهكذا بعد أن رجع المنافقون بقي النبي في 700 مقاتل من أصحابه، ويقول المؤرخون إنه لما وصل النبي إلى منطقة القتال في أحد اختار أن يتمركز الجيش إلى جانب جبل أحد بحيث يكون ظهرهم إلى الجبل، وكان على يسار موقع المسلمين جبل اسمه جبل عينين، وكانت فيه ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها العدو ويلتف على المسلمين، فجعل النبي على هذا الجبل 50 مقاتلا من الرماة وأمرهم أن يبقوا في أماكنهم مهما حدث، وقال لهم فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتلوا فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وهكذا التقى الفريقان في أرض أحد، وبدأت المعركة كأشد ما تكون، وانتصر المسلمون في الجولة الأولى ولاحقوا فلول المشركين، وخيل للجميع أن المعركة قد انتهت، وبدأ المسلمون بجمع الغنائم. وعندما رأى أولئك الرماة الذين أمرهم النبي أن يثبتوا في مواقعهم مهما حدث، عندما رأوا أن إخوانهم بدأوا يحصلون على الغنائم اختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم: فلننزل لنشارك إخواننا في الغنيمة، وقال البعض الآخر: لا ننزل لأن رسول الله أمرنا أن نبقى في مواقعنا. وهكذا انسحب البعض وخالف أمر النبي من أجل الحصول على الغنيمة، وثبت البعض الآخر امتثالا لتكليف النبي، ولكن من ثبتوا كانوا قلة. وهنا لاحظ بعض المشركين أن هذا الموقع قد ضعف، وأنه يمكن من خلاله الالتفاف على المسلمين، فهجموا على من ثبت في ذلك الموقع فقتلوهم، والتفوا على المسلمين من خلفهم وهم مشغولون بجمع الغنائم. وعندما رأى المشركون الفارون من ساحة المعركة أن أصحابهم عاودوا القتال من جديد، رجعوا وأعادوا الهجوم على المسلمين، وهكذا انكسر المسلمون بعد انتصار، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله جرح في جبهته الشريفة وكسرت رباعية أسنانه، وصاح بعض المشركين: لقد قتل محمد، مما زاد من جرأة العدو وتشتت وضياع المسلمين. وقد سقط في هذه المعركة حوالي 70 شهيدا من المسلمين، في مقدمتهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي رضوان الله عليه. هذه هي خلاصة قصة أحد وأبرز الوقائع فيها. ولعل قيمة هذه المعركة أنها جمعت للمسلمين النصر والهزيمة، وعاش المسلمون فيها شروط النصر في بدايتها وشروط الهزيمة في نهايتها. ومن جملة ما نستفيده من دروس هذه المعركة أن الله يعطي النصر للناس إذا أخذوا بأسباب النصر وبشروط النصر، أي إذا التزموا بالصبر والثبات واحترموا خطط المعركة ولم يتنازعوا أو يقعوا تحت تأثير مطامعهم الشخصية. لقد انتصر المسلمون في أحد عندما نفذوا خطط المعركة بدقة وعاشوا الانضباط أمام أوامر القيادة، ولكن موازين النصر انقلبت لمصلحة الآخرين عندما تخلى المسلمون عن مواقعهم وخالفوا أوامر القيادة وتنازعوا حول الغنائم والمكاسب الخاصة والدنيوية. وهذا ما يجب أن نستفيده من دروس هذه المعركة لنوظفه في معاركنا مع أعدائنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.